الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في كتاب الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف: عافاه الله وشفاه حرص السلف على تنقية مجالسهم من أهل البدع. حرص السلف على تنقية مجالسهم من أهل البدع. قال في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي، وهو عبد الله بن حبيب رحمه الله: كان أبو عبد الرحمن إذا ابتدأ مجلسه قال: لا يجالسنا رجل جالس شقيقا الضب، ولا يجالسنا حروري. كان أبو عبد الرحمن إذا ابتدأ مجلسه قال: لا يجالسنا رجل جالس شقيقا الضب، وهو من قدماء الخوارج. شقيق الضب من قدماء الخوارج. ولا يجالسنا حروري، وهم الخوارج. ولعلهم كثروا في بلده فاحتاج أن ينص عليهم دون غيرهم، فلعلها كانت البدعة المنتشرة في بلده، فلهذا نص عليها دون غيرها، وإلا ما في فرق بين من كان خارجيا أو كان جهميا أو معتزليا أو قدريا، فالكل لهم مثل هذا الحكم: لا يجالسنا رجل جالس شقيقا الضب، ولا يجالسنا حروري. وتصفية مجالس العلم من أهل البدع والأهواء مما فيه مصلحة، فإن صاحب الهوى إذا جلس في مجالس العلم إما أن يضر بغيره، ويلقي شيئا من الشبهات في تلك المجالس، أو يستفيد علما مع بدعته. وإذا استفاد علما مع بدعته فإن ضرره يعظم، والمبتدع الجاهل أهون من المبتدع العالم. المبتدع الجاهل أهون من المبتدع العالم. كون المبتدع يبقى جاهلا هذا أحسن من أن يصير عالما مع بدعته، فإنه إذا صار عالما مع بدعته كثر عظم ضرره لكثرة أتباعه على ذلك الباطل. أما الجاهل فإن كثيرا من الناس ينفرون منه، فلا خير في بقاء أصحاب الأهواء في مجالس العلم، ما في خير، فإنهم إن خالطوا طلاب العلم أضروا بهم، وإن استفادوا علما تقووا بذلك العلم على نشر بدعتهم وصاروا فتنة للناس. فلهذا كان أئمة السلف يحذرون من مجالسة أو من أن يجلس إليهم أحد من أهل الأهواء: لا يجالسنا رجل جالس شقيقا الضب، ولا يجالسنا حروري. قال إسحاق إبراهيم بن حسين المعروف بابن ديزيل رحمه الله: من حضر مجلسي فكان من أهل السنة سمع ما تقر به عينه، ومن كان من أهل البدعة يسمع ما يسخر الله به عينه. وهذا مما يدل أو يدل على ما كان عليه السلف في مجالس العلم من التحذير من أهل البدع والأهواء، فكانت هكذا مجالس من مضى من أئمة السلف يتكلمون بالسنة فيفرح أهل السنة بكلامهم في السنة ويحذرون من أهل البدع والأهواء فيتألم من ذلك أهل البدع والأهواء. فهكذا كانت مجالس السلف تصفية وتربية، تربية على السنة وتصفية من أهل البدع والأهواء. ولا يكفي أن الشخص يتعلم العلم وهو يجهل بحال أهل البدع والأهواء، فإنه ربما يكون صيدا سهلا له فيتعلم العلم ويمكث ما يمكث من السنين الطويلة وهو ما يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة السلام عليكم، ويظن أن الكل سواء، أن الإخوان وأصحاب التراث وغير هؤلاء الكل من أهل السنة والكل سواء، كحال كثير من الناس ربما يبقى في بعض البلدان السنوات العديدة، وربما يحضر الدكتوراه والدكتور فلان والدكتور فلان، الدكتور في علم العقيدة فلان، وما يميز بين أصحاب من أهل السنة وأهل البدعة، وربما يكون هو من أهل الأهواء والعياذ بالله. فلا بد من التصفية ومن التربية، وهذا موجود في هذه البلاد، وقد سار على ذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وسار على ذلك خليفة الشيخ يحيى وفقه الله ومن جاء بعده وغير هؤلاء من علماء السنة، فإنهم في مجالسهم يحرصون على التصفية والتربية، ولهذا حصل النقاء في الدعوة السلفية في هذه البلاد ما لا نظير له في العالم، في كثير من البلدان ما في مثل هذا التمييز، يكون الشخص من علماء السنة ومن كبار علماء السنة ومجلسه مليء بالحزبيين، نعم مجلس مليء بالحزبيين من شتى أنواعهم، فمجالس العلم تحتاج إلى تصفية وتربية وتحذير من أهل البدع والأهواء، فإن العالم إن حذر منهم فروا، لكن إذا كان مجرد علم فقط فهم يريدون أن يتقووا، ربما يكون شخص يحضر في بعض الجامعات دراسة معينة إما في الحديث وإما في الفقه وإما في أصول الفقه، ويذهب إلى ذلك العالم علماء السنة ويريد أن يتقوى فيما هو فيه، فإذا كان عالم السنة لا يتكلم في شيء، ما يحذر من أهل الباطل من أهل البدع والضلال، يأتي إليه هؤلاء، وذاك يريد أن يتقوى في علم الأصول، وذاك يريد أن يتقوى في الفقه، وذاك أن يريد أن يتقوى في علم الحديث من أجل الدكتوراه وما إلى ذلك من الشهادات. فيريدون منه هذا الأمر ولا يبالون به وبسلفيته، لكن أرادوا التقوي من أجل الدراسة، فإذا حصلت التصفية في مجالس العلم والتحذير من أهل الباطل من أهل البدع والأهواء مع تعليم الناس الخير، تعليم الناس التوحيد وتعليم الناس العقيدة الصحيحة والفقه وسائر العلوم، فهنا يحصل الخير، تبقى المجالس مجالس صافية يستفيد أهل السنة ويسمعون ما تقر أعينهم، وأهل البدع يسمعون ما يسخن الله به أعينهم فينفرون من تلك المجالس، وتبقى مجالس صافية نقية. ومن صبر نفسه على الجلوس وفي قلبه هوى وجلس، فإما أن ينفر ولو بعد حين، أو يعافيه الله عز وجل، قد يعافيه الله عز وجل مما هو فيه من الباطل إن كان متكتما لباطله، ويسمع السنة والتحذير من أهل البدع والأهواء، وهو يتكتم ويريد العلم، فإما أن يهديه الله عز وجل مع كثرة السماع لحجج أهل السنة وبينات أهل السنة على أهل البدع والأهواء، وإما أن تضيق به نفسه في وقت من الأوقات فلا يصبر ويفر. فلا بد أن تكون هكذا مجالس أهل السنة فيها التصفية وفيها التربية. كان الشيخ مبارك رحمة الله عليه يقول: نعطيهم ضربة على الطريق، نعم، ما نشغل بهم بأهل البدع والأهواء ونترك العلم، لكن لابد على الطريق. قال أبو إسحاق إبراهيم بن حسين المعروف بن ديزي رحمه الله: من حضر ديزيل رحمه الله من حضر مجلسي فكان من أهل السنة سمع ما تقر به عينه، ومن كان من أهل البدع يسمع ما يسخن الله به عينه. قالوا في ترجمة أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي رحمه الله، قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه أحوص: يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا. أيوة، وهذا حالكم، تتكلمون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتأتون إلينا، لسنا منكم ولستم منا، فلما تأتون إلينا ولستم على مذهبنا، لستم على مذهبنا ولا نحبكم، لسنا منكم ولستم منا. وهكذا يقال لأهل البدع عموما: ما يجيء بكم إلى مجالسنا، وأنتم على خلاف مذهبنا، على خلاف مذهب السلف، كل يذهب إلى شاكلته. نعم، يذهب إلى شاكلته، فلا يجلس في مجالس السنة إلا من يريد السنة، من يريد الخير، من يريد العلم الصافي. إن كان في قلبه مرض يذهب إلى مجالس المرضى، نعم، لا يخرج مثل هذه المجالس التي هي تربية على السنة وعلى المنهج الصحيح. قالوا في ترجمة عكرمة بن عمار رحمه الله: قال معاذ بن معاذ: سمعت عكرمة ابن عمار يقول للناس: أحرج على رجل يرى القدر إلا قام فخرج عني، فإني لا أحدثه. وحرج على رجل يرى القدر إلا قام. فهكذا كان أئمة السنة. ربما الجاهل في مثل هذه الأزمان الذي ما تربى على منهج السلف يسمع مثل هذه الأقوال ويتعجب، وربما إذا سمع عالم من العلماء يقول مثل هذا القول ربما قال: هذا غلو، هذا حدادي، وش هذا؟ وهذا إنما أتي من جهله. نعم، أنت من جهله. فهكذا كان أئمة السلف يحرجون على أهل البدع والأهواء ألا يجلسوا في مجالسه، ويبالغون في ذلك أشد المبالغة. قالوا في ترجمة زائد بن قدامة رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا زائد وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه. بهذا الشرط لا يبقى يختبر جميع الناس ويجعل شخصا يسأل جميع الحاضرين، وإنما من عرف من عرفه من أهل البدع والأهواء تركه وما حدثه إن عرفه، وإن كان لا يعرفه فليس عليه في ذلك حرج، شخص لا يعرفه. قالوا في ترجمة أحمد بن صالح الطبري قال صانع بن محمد جزرة الحافظ: حضرت مجلس أحمد بن صالح فقال: حرج على كل مبتدع وماج أن يحضر مجلسي، حرج على كل مبتدع وماج. والماجن أو هذه الكلمة تدل على معنى الصلابة والغلظة، مجن مجونا إذا صلب وغلط. والماجن يطلق على من لا يبالي بقوله ولا بفعله، كأنه صلب الوجه ما عنده حياء. هذه الكلمة تدل على الصلابة والغلظة، مجن مجونا إذا صلب وغلط. والماجن لا يبالي بقوله ولا بفعله، فكأن وجهه صلب فلا يبالي ولا يستحي مما يقول أو مما يفعل. فأحمد بن صالح رحمه الله في مجالسه كان يقول هذا الكلام: حرج على كل مبتدع وماج أن يحضر مجلسي. فمجالس العلم هي مجالس الخير، مجالس النقاء، مجالس الصفاء، هي مجالس الآخرة، مجالس طيبة يحضرها الطيبون. قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، هو يقول هذا من باب الزجر، وإلا صاحب المجون قد يحضر بعض المجالس وينتفع، شأنه أهون من شأن المبتدع. صاحب المعاصي ما هو كالمبتدع، شأنه أهون، قد يحضر بعض مجالس العلم، بعض مجالس الوعظ، فيسمع ما ينفعه ويتذكر فيتذكر ويتعظ، فأمره قريب. أما المبتدع فلا يكاد يرجع، لأن الله عز لأنه زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا لا يكاد يرجع. أما صاحب المعصية فقد يسمع موعظة في مجالس العلم أو في مجالس الوعظ فيحصل له التذكير ويرجع. فلعله أراد الزجر بهؤلاء، وليس المعنى أن الإنسان لا يبعد هؤلاء من مجالس الوعظ ومن مجالس العلم مطلقا، فإن مجيء هؤلاء إلى مجالس العلم والوعظ فيه خير لهم، ربما يسمع كما عرفنا موعظة فينزجر بدل أن يبقى في غفلته مع الغافلين، يأتي إلى مجالس الذكر، مجالس العلم، فيسمع آيات من كلام الله وأحاديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمع الترغيب والترهيب، وربما يلين قلبه ويرجع إلى الحق. فالأصل في هؤلاء أنهم يرغبون في هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الخير، ويسحبون من أماكن الشرور ومن شرار البقاع إلى خير البقاع وخير البلاد. نعم هذا هو الأصل، لكن احنا الصنع ربما أراد الزجر لأناس بمثل هذه المقولة. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف وننتقل إلى صفة الصلاة.